قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون، كم المدة في ذلك؟ لا نعلم كم المدة في ذلك. لما يقول يوشك أن يكون خير ما للمسلم، لا نعلم كم المدة، لكن نعلم بأنه سيقع هذا في آخر الزمان. وتحديده عليه الصلاة والسلام للغنم دليل على أن الناس في آخر الزمان أيضا سيعودون إلى ما كانوا عليه في السابق، سيعودون إلى ما كانوا عليه من استعمال الأمور القديمة. يعني في الحديث الذي ذكر عليه الصلاة والسلام فتح القسطنطينية قال إني لا أعرف أسماءهم، أسماء طائفة سيفتحون القسطنطينية، قال وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وفي الحديث الآخر قال قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون. قد يقول البعض المقصود بسيوفهم أسلحتهم، تكون أسلحة عادية كلاشينكوف أو كذا، وقول خيولهم يقصد يعني المراكب التي هم عليها، ذكر بعض العلم ذلك يعني. وبعضهم قال لا، بل يبقى أنهم يستعملون الخيول. ولذلك حتى في آخر الزمان لما ذكر عليه الصلاة والسلام خروج نار من اليمن قال حتى إن الرجل قال قبلها ويلقى المرض أو الموت على الظهر فلا يكاد يوجد منه شيء. على الظهر يعني على الدواب التي يركب ظهرها، الإبل والنوق والخيل، فيصير ربما العائلة كاملة بدل ما كان عندهم 5 ولا 6 من الإبل يرتحلون عليه إذا أرادوا أن يسافروا، ما بقي معهم إلا واحدة أو أقل، يعني 3-4 عوائل ما عندهم إلا واحدة. قال يلقى الموت على الظهر، ثم ذكر قال وتخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشره. وقال عليه الصلاة والسلام هنا ويعطى الرجل، يقول حتى إن الشارف، الشارف قالوا هي الناقة الضعيفة النحيلة ليست ذات الثمن، الشارف هذه إذا كانت عند رجل يعطى بها الحديقة الكاملة ولا يبيعها. يأتي واحد يقول أبعطيك الحديقة البستان كامل وعطنها الناقة النحيلة ولا يبيعها لقلتها، دليل أن الناس في آخر الزمان سيعودون إلى هذا. وقد يقول البعض طيب كيف يقع هذا، يعني البترول بيخلص ولا ماذا سيحصل، يعني أن الناس سيعودون إلى ما كانوا عليه. ربك يخلق ما يشاء ويختار. نذكر قبل 2 سنين تقريبا لما ثار بركان في إحدى دول أوروبا، من يذكرني باسمه، لما توقفت الملاحة الجوية 1 شهر تقريبا كاملا، وأصبحت الطائرات الخطوط الجوية لا تستطيع أن تنتقل من الأدخنة والأبخرة التي انتشرت في جو أوروبا في ذلك الوقت. اسم البركان أيسلندا، نعم. فقرأت تقارير أن مليارات الدولارات خسرتها هذه الشركات الطائرات بسبب تعطل طائراتها، أصبحت الظروف الجوية لا تصلح للسفر، وبالتالي أنت حتى ينتقل هو من مثلا من دولة إلى دولة أخرى لابد يرتفع مثلا بطائرته مثلا 40,000 قدم 30,000 قدم، اللي يرتفع لا يستطيع يرتفع 100,000 و200,000، فارتفاعه هذا يحول دونه الأبخرة والأدخنة التي خرجت من هذا البركان. فبين ليلة وضحاها عطل الله تعالى هذه المراكب عن الاستعمال. وربما يعني ربك يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار سبحانه، وربما عطل الله تعالى مراكب الناس، عطل سياراتهم، ظهرت أنظمة جديدة، ظهرت مشاكل للبيئة، فصار الناس لا يستطيع أن يستعملوا السيارات، ما ندري إحنا، يعني هذه توقعات عندنا، لكن نعلم أن في آخر الزمان سيعود الناس إلى حالهم الأول. فقوله هنا يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنم؟ قالوا لأن الغنم يأكل من لحمها إن شاء، يستفيد من صوفها، يشرب من لبنها، يصنع منه ما يصنع من جبن ونحوه. يعني لما يكون عنده شاة أو معزة أو كذا يكون فيها لبن يستطيع أن يستفيد أكثر مما يكون عنده غيره. وأيضا هذه المعزة أو الشياه تتكاثر أكثر من غيرها، وربما ولدت في البطن الواحد 2 مولودين، فيكون تعامله معها أحسن من تعامله مع غيرها. قوله عليه الصلاة والسلام في المسألة الخامسة قوله غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر. يتبع يعني يتتبع، يبدأ يمشي بها في الصحراء ولا في الجبال وينظر هنا ماء فينزل عنده، ولا عشب مثلا فينزل عنده، ويتبع بها حتى ما تموت من الجوع، يجعل يطوف بها لأجل أن يطعمها. قوله شعث هو جمع شعفة، مثل أكم جمع أكمة، وهو رؤوس الجبال. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لما ذكرناه من عظم فائدتها. المسألة السادسة قوله يفر بدينه من الفتن، هل الأفضل مواجهة الفتن أم الأفضل الفرار منها؟ يعني مثلا لو واحد موجود في بلد وكثرت الفتن في هذا البلد، وصار التبرج في كل مكان، كثرت الأماكن التي يقع فيها الناس بالفاحشة، صارت الخمور تباع في على الطرقات، يعني أصبح في كل مكان فتنة، طيب هل الأفضل للإنسان يا جماعة أن يفر من هذا المكان ويخرج، حتى لو كان هو بلده اللي ولد فيه وفيه أهله، ويقول أنا أفر من هذا المكان، أم الأفضل أن يواجهها؟ الناس يختلفون في ذلك، الناس يختلفون في ذلك. من كان عنده قدرة على الإصلاح ومواجهة هذه الفتن فنقول إن بقاءك في هذه في هذا المكان أفضل من سفرك إلى غيره، أنت ينفع الله بك في هذا المكان. ولو كل إنسان صالح خرج لمكن لأهل الفساد أن يفسدوا الأجيال الجديدة اللي جاية، على الأقل خل الأجيال تولد وترى من يبتعد عن الفتن وتعلم أن هذه الفتن محرمة. لكن لو كان عندنا في البلد 10,000 منهم مثلا 9,500 هم فاسدون واقعون في الفتن و500 صالحون، فهل 500 قالوا هذا بلد فتن نهاجر منه وخرجوا؟ طيب ما هو في أجيال الآن تولد بتخرج لن تجد أمامها إلا الفاسدين فتفسد، لكن لما يوجد 500 يواجهون الفتن وينبهون الناس وينصحونهم حتما سيظهر من هذه الأجيال من يتمسك بالدين ويعني ويثبت عليه نحوه. إذا كان الإنسان قادرا على مواجهة الفتنة فبقاؤه في المكان وإصلاحه فهو أولى. أما إذا كان غير قادر على مواجهتها ويقول لك أنا والله لا أستطيع أن أواجهها وأنا زلت بي القدم عدة مرات، نقول إذن لا يجوز أن تبقى في هذا المكان، لا يجوز. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما سأله رجل قال إنه يشتغل في مكان مكوس، مكان المكوس هذه كان بعض الأمراء في السابق يجعلون على مداخل البلد ومخارجها للمسافرين، يجعلون رجالا يمنعونهم من العبور إلا إذا دفعوا لهم أموالا، والأرض أرض الله والطريق لله، لا يجوز أن تمنعهم من المشي إلا إذا دفعوا مالا. فكان أحد هؤلاء تحرج من الأموال التي يأخذها من الناس، فأرسل إلى شيخ الإسلام رحمه الله قال له أنا أعمل في المكوس ولكني أخفف عن الناس، إذا مثلا النظام مثلا أن اللي عنده 10 أسرته 10 أخذ منها 10 دراهم، أنا أخذ من درهم وأمشيه، أنا أخفف عن الناس وأضع عنهم، فهل أستمر في هذا العمل أم أتركه لأنه أصلا عمل حرام؟ فقال له شيخ الإسلام لو أنك تركته لوضعوا آخر بدلك يشق على المسلمين، ما يأخذ 10 لا يأخذ 20، يأخذ حق من وضعه ورشوة فوقه أيضا وربما آذاه، لو أنك تركت العمل لوضعوا غيرك ممن يشق على المسلمين، فبقاؤك في هذا المكان تخفف الشر اللي موجود خير لك. فكذلك اليوم أحيانا بعض الإخوة يقول أنا مثلا أنا معلم في جامعة مختلطة، مثلا دكتور مثلا في جامعة مختلطة ويدخل على الطالبات وربما يعني أكثرهن غير محجبات، ويقول هذا مكان فتن وكذا، وعرض علي في مكان آخر أن أدرس في جامعة غير مختلطة، فما هو الحكم؟ أو يقول أنا أعمل في مستشفى وهذا المستشفى الشركة التي تشغله مثلا تحضر مثلا ممرضات في غاية الحسن والجمال ولا تلزمهن بتغطية شعورهن ولا كذا وهو فتن هالمستشفى، فيا جماعة أستمر فيه أنا طبيب أو ممرض أو أنتقل إلى غيره؟ فنجيبه بهذا الجواب، نقول إن كنت عندك قدرة بإذن الله وعندك من الدين في قلبك والاستعانة بالله ما تثبت أمامها الفتن بحيث ما تزل بك القدم، وأيضاً أن تصلح، صح أنك في المستشفى لكنك مع ذلك أنت اللي تصلي بهم الظهر، إذا جاءت بعض المناسبات تلقي عليهم كلمة عن رمضان، جاء مثلاً عيد الفطر أعطيتهم بعض الأشياء بعض السنن، عندك نوع من الإصلاح، أنت يعني زهرة خير في هذا المكان. إذا عندك إصلاح ولو كان قليلاً وعندك تمسك بدينك وثبات ابقى في هذا المكان. أما إذا كنت تقول لا والله والله أنا ما عندي قدرة ولا عندي أسلوب في الإلقاء ولا عندي جرأة على النصح وبالعكس إلا كذا مرة شاركتهم، نقول ما دام ما عندك قدرة على الثبات أمام الفتنة وليس عندك قدرة على التأثير اخرج من هذا المكان. وهذا هو الذي يكون في آخر الزمان، إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على مواجهة الفتنة وتزل به القدم وما عنده إيمان يردعه وعلم مثلا يستطيع أن يناقش به أن يحاور وأسلوب وكذا، إذا ما عندك هالقراءة والقدرات فافعل كما هذا، يفر يترك الفتنة كلها ويذهب، يفر بدينه من الفتن. ولذلك أيها الفاضل كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما يختار من الصحابة يختار بحسب قدراتهم، يعني مثلا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه أو ذكر أبا ذر قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر رضي الله عنه لما كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا كان أبو ذر يرى أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يرى بأنه لا يجوز أن تحفظ من المال أي شيء، كل أن أحفظ اللي تنفقه، يعني مثلا أنا أكسب في اليوم 100 وأنا يوميا ما أنفق على نفسي وعلى عيالي إلا 10، ما يجوز أحفظ هالتسعين أشتري بها مثلا بعدين بيت أو أشتري بها أرض ولا. لا، هذا كنز للمال وفي ناس فقراء محتاجين، أخرج هالتسعين كلها، المال مال الله ما هو بمالك. هكذا كان رأي أبي ذر رضي الله عنه، رأي نظرة في الآية تفسير، هو رأى فقه ظهر له كما يظهر لغيره فقه آخر وآراء ربما يخالف فيها غيره. فكان يأتي إلى الناس وإلى عثمان وينكر عليهم، فأمره عثمان رضي الله عنه أن يخرج إلى الربذة، أو هو اختار ووافقه عثمان على ذلك، فخرج إلى الربذة مكان منزوي عن المدينة. ما استطاع أبو ذر أن يعني أن يعيش في هذا المكان مع يعني الرأي الفقهي الذي عنده فاعتزل الناس. فإذا كان المرء لا يستطيع أن يخالط الناس لأي سبب فاعتزلهم لكنه مع ثباته على دينه ومع تمسكه به فليس عليه في ذلك بأس. في زمن ابن مسعود رضي الله عنه اعتزل جماعة من المتعبدين، مجموعة ذهبوا إلى مكان واعتزلوا فيه يتعبدون، فخرج إليهم وردهم إلى الكوفة وكانوا قد بنوا مسجدا لهم، قالوا ما نريد الناس بنجلس لوحدنا، فأمرهم وهدموا مسجدهم قال ارجعوا صلوا مع المسلمين لا تصلوا لوحدكم هنا، وقال إما أنكم على ملة أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو متمسكين بذنب ضلالة. من الصحابة من اعتزل؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت في وقته الخلافات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وكذا بنى له خيمة في الصحراء واعتزل، قال أنا أترك هذا كله لا أكون معك ولا أكون معك، حتى توفي رضي الله عنه. سعيد بن زيد كان منزلهما في العقيق ولم يكون يأتيان المدينة، بل ألف بعض أهل العلم كتبا في العزلة، العزلة واعتزال الناس ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث على عجل. الحديث 20 هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، يعني إذا أمرهم بفعل معين، أمرهم بشيء من الصلاة أو الصوم أو كذا، إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. يعني يقول لهم مثلا لما يتكلم عن صلاة الضحى مثلا يأمرهم بعدد معين، لما يمدح عليه الصلاة والسلام قبل الظهر وبعد الظهر مثلا يقول رحم الله امرأ صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4، أو مثلا في حديث آخر أن قبلها 4 أن قبلها 4 وبعدها ركعتان، ما قال قبلها 20 ركعة وبعدها 40، فهو يعطيهم من السنن اللي يطيقون اللي ما يتعبه. فتكرر ذلك في الحج، يأمرهم بأشياء فيها يعني تيسير عليهم، في الصدقة 2.5%. يأتي الصحابي يقول يا رسول الله أنا بتصدق بمالي كله، يقول لا إلا تصدق بالثلث، والثلث كثير. يأتيه كعب بعد في قصة المخلفين الثلاثة في تبوك الثلاثة الذين خلفوا، يقول يا رسول الله إن من توبتي أنا تصدق بمالي كله، فيقول لا لا تتصدق بمالي كله، تصدق ببعضه. طيب ما قال عليه الصلاة والسلام إيه تصدق بمالك، بل بيع بيتك ودوابك وتصدق بها، ما كان يفعل ذلك، يأمرهم بالشيء اللي ما يشق عليه. الصحابة لما رأوا منه ذلك هم متحمسون، قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله أن تقولنا خففوا على أنفسكم. بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينادي الصحابي، يعني عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم كل يوم وكان يقوم الليل كله، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حدثت أنك تصوم كل يوم، قال نعم، قال لا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر، افطر 27 يوم وصم فقط 3 أيام، قال أستطيع أكثر من ذلك. فجعل عليه الصلاة والسلام يزيد له صوم الاثنين، طيب صم معه الخميس، حتى اتفق معه أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال لا أكثر، لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود. وكذلك ثلث الليل خفف، قيام الليل خفف عليه فيه. فالصحابة يقولون طيب يعني يا رسول الله أنت مثلا لما تصوم وتفطر، لما أحيانا تصلي الضحى وأحيانا لا تصليها، لما أنت ما تقوم الليل كله تقوم بعضه، يا رسول الله أنت تفعل هذه الأشياء، يعني ما تقوم الليل كله تقوم نصفه أو أقل، أنت تصوم وتفطر لأنك أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت كأنهم يقولون معذور أنك ما تتعبد كثير، لكن نحن نحتاج العبادة كثير لأننا يعني ما غفرت لنا ذنوبنا. طبعا هذا فيه يعني عفوا كأن البعض يقول يعني إحنا بنصير أحسن منك، أنت يا رسول الله يا حظك أنت غفرت لك ذنوبك فما يحتاج تتعبد كثير، يعني ربنا ساعدك وغفر لك، احنا ما غفرنا لازم نزيد اكثر من عبادتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد يغلق هالباب، يعني بتكونون احسن من نبيكم؟ قالوا يا رسول الله انا لسنا كهيئتك، يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون احنا بنصير احسن منك في العبادة. قال فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرف الغضب، حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول أنا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ما أحد بصير منكم مهما تعبد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبب غضبه كأنهم يعني يقولون له أنت مغفور لك ذنبك، فلماذا تعمل أصلا أنت حتى لو ما تصلي ضحى ولا أصلا أنت مغفور لك، أما نحن فعندنا ذنوب نحتاج معها إلى العمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن الدافع إلى العمل الصالح ليس فقط وجود ذنب عندي أحتاج أن الله يغفره، الدافع إلى العمل الصالح لو كان فقط يا ربي أنا بذنب وبعمل حتى تغفره صارت هذه مقايضة بيني وبين ربي، يعني ربي إذا أنا ذنوبي كثيرة أعمل صالحات كثيرة، إذا ذنوبي قليلة أعمل أعمال قليلة، هذه مقايضة بيني وبين الله. ولا يجوز الإنسان اللي محب لله وقلبه مليء بحب الله ما يتعامل مع الله على سبيل أعطني وأعطيك، لا، إنما الذي يدفع للعمل الصالح اعترافي بنعمة الله علي، شوقي إلى لقاء الله، رغبتي في رفع درجتي في الجنة، رغبتي في أن يرضى الله عني، رغبتي في أن يحبني الله تعالى بكثرة عبادتي، هذا اللي يدفعني للعمل الصالح. ما يدفعني العمل الصالح أني أمس اغتبت واحد فبقوم أصلي، ولا أمس أكلت ربا فبقوم أصلي، لا، معنى ذلك أن إذا مر بك يوم ما في سيئة معينة عملتها معنى ذلك اليوم بلاش أصلي الوتر، بلاش أقرأ قرآن، بلاش أستغفر، هذا غير صحيح. اللي يدفع للعمل الصالح ليس فقط وجود الذنب، الدافع للعمل الصالح حب المرء لربه وحرصه عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة ويوفقنا وإياكم إلى ما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.